بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الثالث من محاضرات التأريخ السياسي للمغرب والأندلس للدكتور أحمد الدعيش. فمع ذلك نترك
الأخوة في الحلقة الرابعة من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي للمغرب والأندلس، وشوفكم اليوم مستعدين، جو بارد في الخارج. في نقطة أخواني أحب أنبه عليها، أرجو أن تنتبهوا لها، وهي مسألة إيقاف سياراتكم في الخارج. أرجو أن يعني تتم في نظام، وما نحاول أن نزعج الجيران حتى لا نؤذي الجيران أيها الأخوة. هذه ناحية. الأمر الآخر، الملاحظات التي أثارها بعض الأخوة من ناحية صعوبة الأسماء وأيضا الكثير من الأرقام، السنوات كثيرة ويعني أعداد الجيوش وأعداد القتلى وما شابه. فبداية من هذه الأمسية إن شاء الله سوف نستخدم جهاز العرض البروجيكتور، ويكون بعد نهاية، تقول بعد نهاية الدرس أو المحاضرة، سوف أقوم بعرض الأسماء التي ذكرت، أو أشهر الأسماء التي ذكرت في الحلقات الثلاث الماضية، إضافة إلى الأسماء بإذن الله التي سوف ترد في هذه الحلقة، أقول بعد نهاية المحاضرة حتى لا ننشغل في كثرة الاستفسارات. فإن شاء الله تعرض في جهاز العرض، ومن يريد أن يعني يسأل بعد ذلك أو يصلح أحد الأسماء أو أحد التواريخ، تكون بعد الدرس في بعد نهاية كل محاضرة نضع جهاز العرض. ثم أيضا الخرائط، يعني بعض الخرائط عدها لي بعض الأخوة جزاهم الله خير، خريطة المغرب الإسلامي وخريطة الأندلس أيضا، وهذه كلها بإذن الله أيضا سوف تكون في متناول يد من يريد إن شاء الله، على أساس أنكم تستطيعون أن تتابعوا معنا أحداث هذا التاريخ. نعود مرة أخرى الكلام عن تاريخنا. نقول في المرة الماضية كما تذكرون توقفنا عند الفتن والثورات الكبيرة وسيطرة البربر، أو بالأحرى الخوارج. نقول البربر إنهم الغالبية العظمى في ذلك الوقت. نقول سيطر الخوارج الصفرية والإباضية على الكثير من الأمور، وفي آخر الأمر طبعا تمكن البربر من قلنا اقتحام القيروان، ولكنهم كما تعرفون لم يقتلوا الجنود العباسيين وتركوهم ينسحبوا خشية من أن يعني ينتقم منهم المنصور. وقلنا أن هذه الأحداث تمت في سنة أو في السنة الرابعة بعد الخمسين والمئة الأولى للهجرة. هنا المنصور أبو جعفر المنصور قام بإرسال جيش آخر كبير مكون من 60,000 مقاتل بقيادة يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة، وقلنا هذا القائد الأموي الشجاع الباسل المهلب بن أبي صفرة، قلنا دخل مع الخوارج إذا تذكرون في دروس الدولة العباسية والأموية قبل ذلك، قلنا أنه دخل مع الخوارج في أكثر من 80 موقعة، يعني كان معظمها النصر حليفة، إلى أنه يعني تمكن في النهاية من سحق الخوارج والقضاء على الكثير من فتنهم، لكنه لم يستطيع أن يستأصل جذور. فهذا الآن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة أتى بهذا الجيش الكبير وتمكن من هزيمة البربر وقضى على ثورات على حراتهم وتوفي في سنة 170 للهجرة، ولفترة بسيطة يعني استمرت الحالة هادئة في المغرب الأدنى. المغرب الأدنى هو القاعدة الإسلامية الكبيرة، كل ما تتوغل في المغرب يعني تقل السيطرة، لأن الأصقاع بعيدة ووعور ومسالك وقبائل كثيرة، فيكون يعني هناك يعني بيئة خصبة جدا للخارجين على الدولة. لكن أقول هذه الحالة الهادئة لم تستمر طويلا، إذ تبرز مرة أخرى العصبية القبلية، وهذه طبعا كلما برزت تساهم في إضعاف جيوش المسلمين، جيوش الدولة العباسية. لكن الأمر في النهاية استقر لإبراهيم ابن الأغلب، إبراهيم ابن الأغلب استقر له الأمر، وهو طبعا ابن الأغلب بن سالم بن عقال إذا تذكرون التميم، استقر له الأمر في النهاية. وطبعا قام الخليفة أمير المؤمنين الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد قام بتوليته المغرب الأدنى في سنة أو في السنة الرابعة بعد 80 للهجرة. اليوم الحقيقة نريد أن نركز بتفصيل أكثر على الدويلات المستقلة التي قامت في المغرب، نريد أن نتكلم عنها، دويلات مستقلة قامت في المغرب الإسلامي. والمغرب الإسلامي حقيقة الأمر منذ أواخر القرن الهجري الثاني ظهرت به دويلات مستقلة. نعم، أنا سوف أتعرض بإذن الله أو سوف أستعرض معكم بإذن الله سبحانه وتعالى للدويلات المهمة فقط. سوف أقوم بذكر نبذة صغيرة عن كل دولة، لأن هذه الدول أيها الأخوة ألف بها الكثير من المؤلفات، ولو أردنا أن نفصل في تاريخها لاحتجنا يمكن لسلسلة أخرى. على أي حال سوف نتكلم عن أهمها، وأول هذه الدول أو أولى هذه الدول التي سوف أتكلم عنها إن شاء الله هي دولة الأغالبة. إبراهيم بن الأغلب هو الذي أسس هذه الدولة. هذه الدولة كانت بالمغرب الأدنى بتونس الحالية بالقيروان، وإبراهيم بن الأغلب هذا يعني تولى إمارة هذه الدولة في السنة الرابعة بعد 800 للهجرة، واستمر لحين وفاته في سنة 96 للهجرة. وطبعا توفي في تلك السنة، وتولى بعده ابنه عبد الله بن إبراهيم. هذا عبد الله اتسم بالظلم وحقيقة ظالم غاشم، الكثير من الصالحين في دولته نصحوه بأن يكف عن هذا الظلم، الظلم عاقبته وخيمة أيها الأخوة تعرفوا، لكنه استخف بهؤلاء الصالحين وبنصائحهم. فماذا صنعوا؟ خرجوا من قصره في مكان يسمى العباسية أحد ضواحي القيروان، ووصلوا إلى يعني في طريقهم إلى أحد الأودية، وهذا الوادي قريب من القيروان، وصلوا ركعتين لله سبحانه وتعالى، ثم قاموا بالدعاء. ما يستطيعون عليه، قوي وجيش قوي عنده وشرس، فاستخدموا أيها الأخوة أنجى وأقوى الأسلحة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين، وهي سلاح الدعاء. سلاح الدعاء أيها الأخوة، بعد أن صلوا ركعتين قاموا يدعون الله سبحانه وتعالى عليه أن يكفه يعني ويكف شره عن المسلمين. وبالفعل أيها الأخوة قالوا ما مضى على دعائهم إلا 5 أيام، دعاء هؤلاء الصالحين. بعد 5 أيام توفي هذا الرجل، ما كان يشكو من أي شيء أبدا، توفي قالوا بسبب قرحة خرجت له تحت أذنه، وكانت وفاته في السنة الأولى بعد 200 الهجرة. بعد ذلك يأتي أخوه زيادة الله، هذا أيضا تمكن من القضاء على 3 ثورات للبربر. وأسطول زيادة الله هذا شهير جدا أسطوله، تمكن هذا الأسطول أن يفتتح جزيرة صقلية، كانت هناك غزوات على صقلية، لكن افتتاح وإخضاعها للدولة الإسلامية حدث في السنة الأولى بعد أو في حكم زيادة الله في الواقع. أسطول طبعا لأنها جزيرة ما تفتح لها بأسطول. قائد هذا الأسطول من أيها الأخوة؟ هو القاضي أسد بن الفرات. هذا أسد بن الفرات من علماء المالكية، وله مصنف اسمه الأسدية في الفقه المالكي. إذن هذا القاضي العالم المالكي كان على رأس هذا الجيش الإسلامي الذي قام بفتح صقلية وإخضاعها للدولة الإسلامية. في السنة 123 توفي زيادة الله هذا، وخلفه أخوه أبو عقال، وأبو عقال هذا أيضا توفي بعد ذلك في السنة 123. وهذه كلها إن شاء الله نوضحها لكم أنا في جهاز العرض بعد النهاية. نقول يأتي بعدها أيضا أخوه محمد بن الأغلب بن إبراهيم، من أقاربه محمد بن الأغلب بن إبراهيم، وتوفي محمد أيضا بعد فترة حكم قاربت 18 ثم أو 16 في الواقع. ثم بعد ذلك يأتي ابنه أحمد ابن محمد بن الأغلب، وزيادة الله بن محمد. وزيادة الله هذا لما توفي يأتي بعده أبو الغرانيق، يقولون يحب صيد طائر الغرنوق فسمي بأبي الغرانيق. وهكذا يعني استمرت دولة الغالبة يتعاقب عليها الأمراء من أسرة الأغلب بن سالم ابن عقال الذي تكلمنا عنه، إلى أن يأتي إبراهيم بن أحمد. إبراهيم بن أحمد هو من أقوى حكام دولة الأغالبة، لكنه كان ظالما غاشما سفاكا للدماء، هذا إبراهيم بن أحمد، حتى أنه قام بقتل ابنه وقتل بناته وقتل 8 انظروا الابن والبنات وثمانية من الأخوة، لا شك أنه رجل دموي سفاكا. ثم بعد ذلك قام بقتل ابن آخر له، هو قتل في البداية أحد ابنائه يسمى بأبي الأغلب، والآن يقتل ابنه أبا عقال. وقام بقتل الخدم، بعض خدمه ووصيفاته وجواريه، لا شك أنه رجل دموي. ما هو هذا الرجل؟ وفي أيام هذا الرجل أو في أيام ظهر أبو عبد الله الشيعي، أبو عبد الله الشيعي الداعي الإسماعيلي، هذا سوف نفصل به تفصيلا كبيرا بإذن الله تعالى. إذا ظهر في أيام هذا الرجل أبو عبد الله الشيعي، ظهر داعيا للمذهب الباطن الإسماعيلي في قبائل كتامة، وأتى إلى قبائل كتامة كما سوف نفصل. إبراهيم بن أحمد هذا الظالم الغاشم لما رأى أن هناك أمور استجدت وأمور كثيرة، وعرف أنه يعني ارتكب الكثير من الأمور العظيمة في جنب الله سبحانه وتعالى، قالوا أخذ يثوب إلى رشده ومشى على طريق المستقيم لكي يحبب الناس إليه. وبعد ذلك قام باستدعاء ابنه عبد الله ليقوم بأعباء الحكم، وذهب إبراهيم بنفسه هذا للجهاد في صقلية، وتوفي بصقلية ودفن بها هناك، يعني قبره في جزيرة صقلية، وكان هذا يعني كانت وفاته في سنة 89 الهجرة. ولما يأتي بعد ذلك عبد الله بن إبراهيم دب الخلل والضعف، لأن هذا يعني أبوه ما وطد أركان الدولة، أخذ يقتل كثير، والظلم والأمر هذا ما يجعل الدولة تستمر. أيها الأخوة، هذه قاعدة انظروا لها في التاريخ، سواء التاريخ العالمي أو التاريخ الإسلامي، نشاهد ما تكون الدولة بعد الظلمة قوية، الحاكم الظالم يزعزع أركان دولة. أيها الأخوة، فالظلم لا يورث إلا وهنا وضعفا، صح، هذه مقولة صحيحة أيها الأخوة. إذن لما أتى هذا عبد الله بن إبراهيم دب الوهن في دولة الأغالبة، وأيضا تم اغتياله بأمر من ابنه زيادة الله، الابن يأمر بقتل أبيه، وكان ذلك في سنة 200 الهجرة. لما يأتي زيادة الله هذا ابن عبد الله بن إبراهيم، سار على سيرة جده فأمر بقتل أعمامه وأخيه. هذا يذكرنا بما يعني حدث بعد ذلك، في سلاطين الدولة العثمانية كما فصلنا ذلك في سلسلة تاريخ السياسي للدولة العثمانية. أيضا هذا زيادة الله انغمس في اللهو وفي الملذات، وطبعا في أيام هذا الرجل زحف أبو عبد الله الشيعي على دولة الأغالبة، وفر زيادة الله إلى مصر في سنة 96 بعد 200 للهجرة، وسقطت بذلك دولة الأغالبة بيد هذا الداعي الشيعي أبو عبد الله الشيعي. إذن هذه نبذة سريعة عن دولة الأغالبة. أريد أن أتكلم هنا أيضا عن دولة الأدارسة. دولة الأدارسة لا بد من مقدمة بسيطة أريد أن أتكلم عنها. أقول في سنة 45 بعد 100 الهجرة، وهذه تذكرون تكلمنا بها في أيضا الدولة العباسية، نقول خرج محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية خرج في الحجاز على الدولة العباسية، وكانت في ذلك الوقت تحت حكم أو خلافة أبي جعفر المنصور، وهذا خرج يطالب بالخلافة، فقام الكثير من أهل الحجاز بنصرته ومناصرته، واستولى بثورته هذه على المدينة ومكة، المدينة المنورة ومكة شرفها الله سبحانه وتعالى. ثم أرسل طبعا أخاه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة لنشر الدعوة له في العراق، لكن وتمكن بالفعل، تمكن من التغلب على البصرة وعلى الأهواز وفارس، لكن جيوش الخليفة المنصور قضت على هذه الثورة. هناك القائد العباسي الشهير من دار الخلافة عيسى بن موسى العباسي، قائد شهير، تمكن من هزيمة محمد وقتله في المدينة، كان ذلك في رمضان من سنة 45 بعد 100 الهجرة. ثم بعد ذلك واصل عيسى بن موسى هذا القائد القوي العباسي، توجه لقتال إبراهيم بن عبد الله، وفي باحمري، باحمري هذه تقع بين واسط والكوفة بالعراق، تمكن أيضا من قتل إبراهيم، كان ذلك في ذي القعدة من سنة 45 بعد 100 للهجرة. إذن هذه مقدمة. نقول أيضا في أثناء خلافة الهادي، الهادي أيها الأخوة هو الخليفة العباسي الرابع، نقول في أثناء خلافته خرج أيضا العلويون. لما أقول علويون ما أقصد بهم النصيرية في سوريا، لا، إنما أقصد أبناء علي بن أبي طالب رضوان الله عليه من زوجته فاطمة رضوان الله عليها بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقول خرجوا أيضا بمكة والمدينة، لكن هذه المرة بزعامة الحسين بن علي بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا تمت بيعته بالخلافة، بويع بالخلافة في المدينة في ذي القعدة من سنة 69 بعد 100 للهجرة، ثم سار إلى مكة، وفي مكة هناك التقى بجيوش العباسيين بقيادة سليمان بن منصور بمكان يسمى فخ. فخ هذا هو وادي في طريق مكة، وقتل معظم أصحاب الحسين، وفر إدريس ويحيى ابن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. اختبأ إدريس، العباسيون جدوا في طلبه، واستطاع مولاه راشد أن يهرب به إلى مصر. ساعدهم رجل هناك في مصر اسمه واضح المسكين، وهذا مولى صالح بن المنصور. واضح المسكين هو مولى لصالح بن المنصور، وكان واضح هذا على بريد مصر، مسؤول يعني على المواصلات، مثل نقول وزير المواصلات، وكان يتشيع للعلوي. إذا سهل لهم سبيل الفرار إلى مصر، تشيع ليس بشيعي إنما يناصر، يعني أنا متشيع بمعنى أنا مناصر، ليس أنه يعني على المذهب الإثنى عشري. سهل لهم سبيل الفرار يعني بعد ذلك من مصر، لكن لما عرف الهادي بذلك أمر بأن يقتل واضح، وبعد ذلك أمر بصلبه حتى يكون طبعا عبرة لغيره. بعد ذلك إدريس مع راشد هذا واصل الفرار إلى المغرب. في أثناء فرارهم يعني أيضا هذا يريك مدى الدهاء هذا الأمر. القصة هذه التي سوف أذكرها تجدونها تتكرر في مناسبات كثيرة في تاريخنا الإسلامي. راشد في أثناء الفرار كان يعامل إدريس كالخادم له حتى لا يشك في أمره. يعني كان راشد يصور نفسه على أنه السيد وإدريس الخادم لهذا السيد حتى لا يشك أحد في أمريهما. واصل الفرار إلى المغرب. راشد وإدريس وصل فرارهما إلى المغرب حتى وصل إلى طنجة. ومن طنجة توجه إلى مدينة وليلي ونزل على قبيلة أوربة. واستطاع طبعا هذا أن يؤثر على البربر فتبعه الكثير منهم وبايعوه بالإمامة. بايعوا إدريس بالإمامة. استولى هنا إدريس بمناصرة البربر على المغرب الأقصى، وبالتالي صعب أمره على الخليفة الخامس هارون الرشيد. ولا شك أنه خروج خطير جدا على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فبمشورة من الوزير يحيى بن خالد البرمكي، برامك كما تعرفون فصلنا أيضا بالتاريخ في تلك السلسلة، نقول وهم من أقدر وزراء الدولة الإسلامية لا شك في ذلك، نقول بمشورة من وزير الرشيد يحيى بن خالد البرمكي أرسل الرشيد سليمان بن جرير. هذا الرجل سليمان بن جرير فاتك مجرم يعرف بالشماخ، أرسله إلى إدريس لكي يتخلص منه. فالشماخ ماذا صنع سليمان بن جرير؟ ادعى أو تنكر في زي طبيب وقال أنا طبيب، وقال لإدريس إن والدي كان من موالي العلويين. وبالفعل تمكن هناك من يعني سم إدريس بطريقة عجيبة. لما شكى من الصداع هذا إدريس، وهذا يعتبر طبيب يعني أو ادعى بأنه طبيب، أخرج له زجاجة طيب. فلما شمها إدريس هلك من فوره. وفر سليمان بن جرير إلى بغداد، وقالوا إن راشد جد في طلبه لكن ما استطاع عليه. قالوا يعني كانت فرس راشد بالكاد تلحق بفرس سليمان بن جرير، لكنه قالوا كأنه تمكن من ضربه وقطع يده لكنه ما تمكن أن يمسك. على كل حال هذا طبعا فر إلى بغداد. ولما توفي إدريس توفي ولم يكن له أي ولد أبدا، لكن عنده ترك جارية كانت حاملا في شهرها السابع. جارية لإدريس كانت حاملا في شهرها السابع، ولذلك انتظر أركان الدولة يعني بفارغ الصبر وهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكون المولود ذكرا. وبالفعل وضعت صبيا كأنه أبوه إدريس، يشبه يعني إدريس شبها كبيرا. ففرح البربر بذلك فرحا عظيما. وكانت ولادة هذا إدريس في ربيع الآخر من سنة 75 بعد 100 للهجرة، وأسموه بإدريس أيضا، سموه بإدريس. وقام راشد الحقيقة بالعناية به على أكمل وجه. هذا راشد لا شك أنه يعني رجل مخلص لهذه الدولة. طبعا لما وصل أو بلغ عمره 10 سنوات، هنا ينتبه إبراهيم بن الأغلب، نقول دولة الأغالبة في القيروان هذه، فيتنبه إبراهيم بن الأغلب لذلك. و يعني قال دولة الأدارس سوف تكبر وتعظم، ودبر مؤامرة قتل بها راشد. وبالفعل بعد أن قام بإغراء بعض البربر من المال اغتيل راشد في سنة 86 بعد 100 الهجرة، وأخذ يضيق الخناق على إدريس. فهذا إدريس الصغير كتب إلى ابن الأغلب، كتب مستعطفا، قال له ماذا صنعت لك يا أخي؟ كف شرك وأذاك عني. وقام بتذكيره بقرابته من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقام إبراهيم ابن الأغلب بالكف عنه، يعني كف عن إدريس. هنا طبعا إدريس لما كبر عظم شأن الدولة، دولة الأدارسة في عهده، وكثر الأتباع، وأخذ يجاهد في بلاد البربر وثنين. هنا طبعا أحد يسأل يقول دولة الأدارسة هذه، نقول إن شاء الله أنهم يعني دولة إسلامية صحيحة لا شك إن شاء الله في عقيدتهم أبدا. أخذ يقاتل البربر الوثنيين، كانت هناك الكثير من القبائل لا تزال على وثنيتها بل وارتدت، وكانوا يتركزون في منطقة نفيس وأيضا في بلاد المصامدة، وأيضا قام بحرب الخوارج الصفرية في تلمسان، وتوفي في السنة 13 بعد 200 بعد أن انتقل إلى مدينة فاس. هم الذين بنوا فاس كما تعرفون الأدارسة، انتقل لها من وليله، وتتابع الكثير من أبناء وأحفاد إدريس بعد ذلك على حكم دولة الأدارسة، ودخلوا أيضا أيها الأخوة في صراع شديد فيما بينهم على الحكم كما هو شأن الكثير من الدول الإسلامية. في سنة أو في السنة الثانية بعد 90 و200 للهجرة كان الحاكم أو ابتدأ حكم يحيى ابن إدريس ابن عمر ابن إدريس. هذا بقى في الحكم إلى أن زحفت عليه قوات العبيديين بقيادة مصالح ابن حبوس الكتامي، هذا من قادة عبيد الله الذي تلقب الدعي، تلقب بالمهدي كما سوف نفصل. زحف عليه في السنة 5 بعد 300 الهجرة وهزمه وحاصره في مدينة فاس، لكن بعد ذلك تم الصلح في سنة 7 و300 الهجرة. أبقى عليه لأنهم يقولون نحن ندعو لآل البيت فكيف يقتلونه، أبقوا عليه طبعا تقية أو تقية، وأبقى عليه هذا مصالة بن حبوس على أن يبايع المهدي الدعي العبيدي. لكن بعد ذلك مصالة عاد في السنة 9 بعد 300 الهجرة وألقى القبض على يحيى، وسجن يحيى بن إدريس ابن عمر بن إدريس لمدة 20 عاما، ثم بعد ذلك أطلق سراح في السنة 31 بعد 300 الهجرة، وارتحل إلى مدينة المهدية العبيدية التي بناها العبيديون كما سوف نفصل. وتوفي هذا آخر أمراء الأدارسة في المهدية في ظل الدولة العبيدية القذرة في السنة 2 بعد 300 للهجرة، توفي جوعا في المهدية لما كان يحاصرهم أبو يزيد بن مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي كما سوف نفصل، بثورة هذا الخارجي وحصاره للعبيديين. طبعا هلك الناس، أكثر الناس جوعا، من ضمن من هلك آخر الأمراء يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس. إذن هذه نبذة أيضا سريعة عن الدولة، دولة الأدارسة التي قامت في فاس في المغرب الأقصى، وقبل ذلك تكلمت عن دولة الأغالبة التي قامت في القيروان، وأنا الآن بإذن الله تعالى سوف أتكلم عن الدولة الرستمية الإباضية، هذه الدولة الرستمية الإباضية. إذن الدولة الأولى دولة الأغالبة دولة خاضعة للدولة العباسية مع الجماعة، دولة الأدارسة في فاس دولة خارجة على الدولة العباسية، خارجة وليس خوارج، أقول خارجة. الآن نتكلم عن الدولة الرستمية وهي من دول الخوارج الإباضية. طبعا كما قلنا الإباضية ينسبون إلى عبد الله بن إباض المري التميمي، ولما عاد حملة العلم الخمسة الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية عادوا من البصرة، بويع أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليماني بالإمامة في المحرم من سنة 40 بعد 100 الهجرة. أعلنت أيضا دولتهم الإباضية في مكان صياد اسمه صياد، مع موضع يعرف باسم صياد، هذا يقع غربي طرابلس. وإذن نقول أن أول دولة قامت لهم كانت في المغرب الأدنى بليبيا الحالية، ثم استولوا على طرابلس وأصبحت طرابلس مقرا لهم، صياد هذه بالقرب من طرابلس، لكن أن أخذوا طرابلس أصبحت مقرا للإباضية. وبعد ذلك حروبهم التي ذكرناها مع ورفجومة، ثم استيلاهم على القيروان كما ذكرنا، ثم لما قتل عبد الأعلى في اشتباكه مع محمد بن الأشعث الخزاعي قائد منصور لما فصلنا في الحلقة الماضية، نقول فر عبد الرحمن بن رستم، وهذا عبد الرحمن بن رستم كما قلنا من أحفاد القائد الفارسي الشهير رستم الذي هزمه المسلمون في فتوحات فارس. فهرب عبد الرحمن رستم ومعه ابنه عبد الوهاب ومملوكه، وقصدوا قبيلة لماية البترية، وهناك قاموا بمبايعة عبد الرحمن بالزعامة. ولما استقر عند قبيلة لماية ابتدأوا في بناء مدينة تاهرت في السنة الرابعة بعد 400، وتوفي عبد الرحمن في السنة الأولى بعد 70 و100 للهجرة. اختاروا بعد ذلك عبد الوهاب ابن عبد الرحمن، طبعا الآن عاصمتهم تاهرت، وتاهرت هذه يسمونها عراق المغرب، تاهرت تسمى بعراق المغرب. إذن خلفه كما قلنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن رستم، خلف والده، لكن الإباضية لأنهم ما يرون يعني أن الرجل يرث أبيه في الحكم، هم يتركون الأمر شورى، ولا يرون أيضا الإمامة ولا الخلافة في قريش، فيعني ما عجبهم الأمر، فتولى أمر الإباضية الذين يعني اعترضوا على تولية عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم رجل يسمى أو اسمه يزيد بن فندين. قاموا بثورة على عبد الوهاب، ولكن عبد الوهاب تمكن من هزيمتهم بقواته، وبذلك انقسمت الإباضية هناك في تلك المنطقة إلى وهابية ونكارية. ما هي قصة الوهابية؟ يتهم الكثير من الخبثاء جدا دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دعوة التوحيد الخالص، يقولون أنها دعوة خارجية. لماذا دعوة خارجية؟ ما قرأوا التاريخ وما يفهمون، ينسبون الوهابية، هؤلاء الذين هم أتباع قلنا الإباضية هناك انقسمت إلى وهابية ونكارية، النكارية الذين أنكروا على عبد الوهاب إمامته للخوارج، فهؤلاء يريدون أن ينسبوا دعوة الشيخ محمد بن الوهاب الإمام المجدد رحمة الله عليه إلى هؤلاء الوهابية الذين خرجوا. هذا طبعا كلها افتراء، هذه دعوة التوحيد الخالص، دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، ونورها بفضل رب العالمين يعم الآفاق أيها الأخوة. حيثما وجدت هذه الدعوة وجدت العقيدة الصافية ووجد التوحيد الخالص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ما هو إلا امتداد للقمم الإسلامية الشامخة من سلف هذه الأمة. على كل حال، إذن نقول هنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لما أراد أن يحج أيضا بعد أن قضى على خصومه، قام بتعيين ابنه أفلح نائبا عنه في القيروان، ويعني أيضا مر بجبل دمر، هذا سوف نتكلم عنه أيضا في التاريخ، ودمر تسكنه قبائل زناتة وهم على المذهب الإباضي، فرحوا به وقاموا ببيعته واحتفلوا به احتفالا كبيرا. فولى عليهم رجل اسمه مدرار، والله عليهم زناتة التي تسكن في دمر هناك، ثم واصل إلى جبل نفوسة واحتفلوا به أيضا بعبد الوهاب احتفالا كبيرا، ومنعوه من الحج حتى لا يقع في أيدي العباسيين. نصحوا، قال الدولة العباسية تترصد لك يعني ومتربصة بك، فلماذا تحج؟ فيعني أقنعوه بألا يحج، فبالفعل قام عندهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لمدة 7 سنوات، وشارك بالوقوف إلى صف هوارة لما ثارت على العباسيين قبيلة هوارة هذه، يعني ما كفت أبدا عن مناوعتها العباسيين. ثم بعد ذلك يعني كانت لهم أيضا الكثير من الحروب والمواقع مع دولة الأغالبة كما سبق وقلنا هناك. نعم، إذن بقى عبد الوهاب فترة عند الخوارج هناك في المغرب، وعاد مرة أخرى إلى قبيلته وإلى بلاده بعد أن عين سمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري على جبل نفوسة وعاد إلى ثهر. إذن لما توفي السمح بعد ذلك ابن أبي الخطاب ابن عبد الأعلى ابن السمح المعافري، نقول لما توفي قام الخوارج ببيعة ابنه خلف ورأوا الاستقلال عن الدولة الرستمية، ولكن عبد الوهاب عزل خلف هذا، وطبعا طلعت أيضا نشأت فرقة تسمى الخلفية من إباضية نسبة إلى خلف هذا، وقام بتعيين أيوب بن العباس. ثم لما توفي عينوا أيضا أبا عبيدة بن عبد الحميد، وهذا دخل تقاتل مع خلف وأتباعه اللي قلنا الخلفية يسمون، ولكنه تمكن من هزيمته في السنة الأولى بعد 20 و200 الهجرة، وتفرق أتباع خلف. إذن حتى في بين الإباضية وبين الخوارج أنفسهم هناك في خلافات، نشاهد بين الجيوش العباسية نشاهد العصبية القبلية تظهر. إذن كانت هناك بالفعل فترة اضطرابات كثيرة في المغرب الإسلامي في تلك الفترة. نعود مرة أخرى الكلام عن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. نقول هذا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم توفي في سنة 11 و200 الهجرة، وتولى بعده ابنه أفلح، واستمر في الحكم لمدة 29 سنة. ولما توفي في سنة 240 للهجرة أتى بعده ابنه أبو بكر، ثم توفي بعده بعام وأتى بعده أخوه أبو اليقظان. وأبو اليقظان هذا حكم لمدة 40 عاما، وتوفي عن 100 عام، عمره قرن لما توفي. فيأتي بعده ابنه يوسف ابن محمد، ولكن أخوة يوسف قاموا باغتياله في السنة 6 بعد 90 و200 الهجرة، ويتولى أخوه اليقظان، والدولة الرستمية في فوضى عارمة. وأبو عبد الله الشيعي أيها الأخوة قد فرق لتوه، تمكن من الفراغ أو فرغ من القضاء على دولة الأغالبة، فزحف بعد أن قضى على دولة الأغالبة، زحف في سنة 96 بعد 200 الهجرة، واستولى على عاصمة الرستميين وهي مدينة تاهر، وقتل آخر حكامهم وهو اليقظان، وقتل أيضا من وقع بيده من بني رستم. إذن هذه هي الدولة الثالثة التي أردنا أن نتكلم عنها في هذه المناسبة. لابد أن أختم أيضا بدولة الخوارج الصفرية وهي دولة بني المدرار، ونقول أن المذهب الصفري كما تعرفون انتشر في القسم الجنوبي والجنوب الغربي من المغرب، وبالذات المغرب الأقصى، على أيدي خوارج من العرب. من أحضر لهم هذا المذهب؟ خوارج العرب. وكان من زعماء الصفرية في هذا المكان عيسى بن يزيد المكناسي، قلنا هذا كان أسود اللون. ولما نزل في سجلماسة في سنة 38 بعد 100 الهجرة تجمع إليه الكثير من قبيلة زناتة، وكانوا صفرية، وقام ببيعته كبير قبيلة زناتة أبو القاسم سمغون بن واسول المكناسي الزناتي. وهناك قاموا ببناء مدينة سجلماسة في سنة 40 بعد 100 الهجرة، لكنهم بعد 15 عاما ثاروا على الإمام الذي عينوه. الخوارج يخرجون على المسلمين وعلى الخليفة، ما يخرجون على إمامهم الذي عينوه. نعم خرجوا عليه في سنة 55 بعد 100 للهجرة وقبضوا عليه. وكيف يقتلون إذا تذكرون في درس آيات الله في النحل ذكرنا هذه الحادثة. نقول مسكوه كيف يقتلون قتلة لا شك أنها شنيعة، ربطوه وهو عريان في شجرة، هذه تقع في سفح أحد الجبال، وقاموا بدهنه بالعسل. لما تدهن رجل بالعسل وهو عريان فتأتي الزنابير والنحل والنمل وكل هذه الحشرات تولت الفتك بهذا البائس، فسمي الجبل باسم جبل عيسى، يعني جبل عيسى نسبة إلى عيسى بن يزيد. بعد ذلك تولى سمغون بن واسول ويلقب بمدرار، وتوفي في سنة 67 بعد 100 الهجرة، وأتى بعده ابنه الياس ابن مدرار، ولكنهم أيضا ثاروا عليه بعد ذلك بسبعة أعوام، وعينوا أخاه اليسع بن مجرار، واليسع هذا بقى في الحكم فترة تزيد على 32 عاما، فأتى بعده ابنه المجرار بن اليسع، واستمر إلى سنة 253 كما سوف أبين في جهاز العرض. يعني الأسماء هذه والسنوات كلها إن شاء الله سوف يعني نعرضها عليكم لمن يعني فاتته الكتابة. بعد وفاة مدرار أتى ابنه ميمون بن مدرار، ثم توفي في سنة 63 بعد 200 الهجرة، فيأتي ابنه محمد بن ميمون. ولما يعني توفى محمد أيضا تعاقب على سجل ماسة بعض الأمراء، إلى أن يأتي اليسع بن مدرار وهو عم محمد بن ميمون، عم محمد بن ميمون الذي تولى بعد وفاة ميمون. نعم، اليسع بن مدرار هذا هو الذي قام بحبس عبيد الله الدعي الخبيث الذي تلقب بالمهد، حبسه مثل الإقامة الجبرية، يعني هذا كما سوف أفصل بعد قليل. قام بحبسه، وكذلك حبس معه ابنه أبا القاسم ابن عبيد الله الدعي، قام بحبسهما في سجل ماسة، فزحف على سجل ماسة أبو عبد الله الشيعي وهزمه وقتله، قتل اليسع بن مدرار. ثم دخل سجل ماسة في ذي الحجة من سنة 97 و200 الهجرة، وخلص الخبيث المهدي الدعي وابنه من السجن أو الحبس أو الإقامة الجبرية، واستمر بعد ذلك أمر بني مدرار في تدهور إلى أن قضى عليهم القائد العبيدي جوهر الصقلي في سنة 47 بعد 300 للهجرة. إذن هنا أيها الأخوة، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن الدويلات المستقلة التي ظهرت في المغرب الإسلامي، ويعني أخذت ذكرت لكم أهم أربع دول، ونريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم في موضوع مهم وكبير، لعلي أستطيع أن أعطيكم بعض المقدمات أو بعض الفكرة عنه على أن يكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وهذا الموضوع هو طائفة الإسماعيلية الباطنية الخبيثة وقيام الدولة العبيدية. إذن أيها الأخوة، في أخريات القرن الثالث الهجري تم القضاء على كل هذه الدول، أربع دول الغالبة والرستمية، دولة بني مدرار أو بني واسول، ودولة الأدارسة. ما هي هذه القوة التي أسقطت هذه الدول وسيطرت على المغرب الإسلامي في القرن الهجري الثالث أو بداية من القرن الهجري الثالث؟ في أخريات، نقول في أخريات القرن الهجري الثالث سيطرت هذه الدولة، ما هي هذه القوة؟ إذن نقول تمكن أبو عبد الله الشيعي الصنعاني الداعي، ولما نقول الشيعي لا نقصد به أنه من الشيعة الاثنى عشرية الذين هم بيننا الآن، ولكنه من دعاة الشيعة الإسماعيلية الرهيبين، فرقة باطنية. فهذا أبو عبد الله الشيعي تمكن من القضاء على هذه الدول، والإسماعيلية هذه فرقة مبدأ ظهورها أيها الأخوة في الكوفة بالعراق. كيف نشأت هذه الفرقة الرهيبة؟ تعرفون أن الشيعة الاثنى عشرية يعتقدون بإمامة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ثم بإمامة ابنه الحسن رضوان الله عليه، ثم ابنه الحسين بن علي رضوان الله عليه، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق. وطريقة الإمامة عندهم أنها تنتقل من الإمام إلى ابنه الأكبر، لكن إسماعيل بن جعفر الصادق اشتهر بأنه يعني فاسدا يشرب الخمر، هذا ثابت عليه في حياة والده، فقالوا أن جعفر الصادق حجب الإمامة عن إسماعيل وأعطاها لابنه موسى الكاظم. إذن في الإمام السابع حدث الاختلاف، الاثنى عشرية يقولون أنه موسى الكاظم، واستمرت بعد ذلك في عقبه، الإسماعيلية يقولون لابد أن تكون الإمامة في إسماعيل لأنه الابن الأكبر وإن كان فاسقا فاسدا. من المعروف أن إسماعيل توفي في حياة والده، ولكن الإسماعيلية يقولون أنها انتقلت لابنه محمد بن إسماعيل. إذن هم الآن يقولون نحن ندعو لمحمد ابن إسماعيل. دعاة الإسماعيلية انتشروا، والدولة العباسية في ذلك الوقت تكافح وتطاردهم وتطارد كل الفرق الضالة، تعرفون ذلك. لذلك ذهبوا إلى اليمن بعيدة، اليمن جبال وعرة، قبائل شرسة شديدة البأس، وهي بعيدة عن مركز الخلافة، ولا تستطيع الدولة أن تلاحقهم هناك. لذلك نجد أن الكثير من الحركات والفرق الباطنية السرية تنتشر في اليمن لبعدها ولأنها ملائمة جدا لتحركاتهم بعيدة عنها. في اليمن قامت لهم عدة دول هناك، من هذه الدول دولة أسسها رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب، هذا يلقب بمنصور اليمن لأنه انتصر على الكثير من القوات العباسية هناك، قاد العباسيين هزمهم، لذلك سمي بمنصور اليمن، سموه اسمه جماعة طبعا. وآزره هناك أيضا أحد كبار دعاة إسماعيلية، وهو هذا علي بن الفضل من كبار دعاة إسماعيلية، وهم أصحاب دعوة إباحية. هؤلاء الإسماعيلية والأخوة دعوتهم إباحية إلحادية. علي بن الفضل هذا هو الذي يدعو لزواج الآباء من بناته. أنا ما أستطيع أن أفصل، لو فصلت والله ما يعني تكفينا الأشرطة وسوف تكون المسألة طويلة جدا. بمناسبة أخرى أتكلم فقط عن إسماعيلية، هنا سوف أتكلم ببعض التفصيل لكن ما أستطيع أن أخوض بكل التفصيلات. نقول قامت في اليمن، أي بالمناسبة هنا أحد أساتذة التاريخ عندنا أستاذ تاريخ من بريطانيا، يعني درس التاريخ الإسلامي في بريطانيا، فماذا رجع لنا من بريطانيا؟ يقول كل ما يقوله كتاب أهل السنة، وهو من أهل السنة هذا، يقول كل ما يقوله كتاب أهل السنة المؤرخين عن الإسماعيلية باطل في باطل. إذ كيف نأخذ من يعني نجعل من الخصم حكما على خصمه أو على عدوه؟ قال كلها يعني أباطيل وافتراءات على الإسماعيلية، يستخدم نفس الأساليب التي يستخدمها الكثير من أصحاب العقائد الضالة وللأسف الشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا هذا الهداية، وبدلا من أن يعني يفيدنا بما تعلمه نراها عادة لكي يكون حربا على ما يكتبها العلماء المسلمين. نقول قامت في اليمن دول تدعو الإسماعيلية. الإسماعيلية أيضا يسمون بالباطنية لأن لهم باطنا وظاهرا، ويسمون أيضا بالسبعية لأن لهم سبعة أئمة، ويسمون أيضا بالتعليمية لأنهم يتلقون تعاليم الأئمة فقط ويهملون كل ما سواه. انتشر دعاتهم، انطلقوا بداية من الكوفة، جذورهم من فارس. الذي ابتدع هذه البدعة الشنيعة هو ميمون بن ديصان. ميمون بن ديصان هو من تبي الأهواز مجوسي، وهو من موالي جعفر الصادق، وبقى عن جعفر الصادق فترة طويلة، ويلقب بالقداح. قالوا القداح لأنه يصنع الأقداح من الفخار، أو لأنه يقدح العيون أي يعالجها يشرطها. هذا الرجل ضال، مضل، مجرم، مبتدع، ملحد، كل ما تقولون عنه صحيح. يدعو لألوهية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وهو صاحب فرقة الميمونية الملحدة. ولما هلك هذا النجس أتى بعده ابن عبد الله، وهو من أدهى وأخطر وأخبث الدعاة السريين الذين ظهروا في تاريخ البشرية. رجل في غاية الذكاء والدهاء والخبث، هذا هو شأن دعاة الإسماعيلية، لا يختارون إلا من يمتاز بهذه الصفات، أما الحمقى من أتباعهم يتركونهم للأمور التافهة العادية ويتركونهم أدوات لتنفيذ المخططات. فعبد الله هذا له مذهب يتدرج بالداخل في هذا المذهب بثماني درجات. أول هذه الدرجات يتباكى على ما حدث لآل البيت والحسين رضوان الله عليه في كربلاء، يعني يبتدي يثير عواطفهم بهذه المسألة بداية، ويتباكى عليهم وأنهم أصحاب حق. ثم يتطور الأمر إلى أن يصل به إلى الدرجة الثامنة. ما هي الدرجة الثامنة؟ الدرجة الثامنة تصل بمعتنقها بصاحبها إلى إنكاره لكل الشرائع والديانات بما في ذلك الدين الإسلامي الحنيف. إذن مذهب وعقيدة إباحية إلحادية كاملة. اشتهر دعاتهم بالإباحية والضلال والفساد والإجرام والكذب وكل ما هو سيء، وكما قلنا تمكنوا من السيطرة على اليمن وإلى البحرين وإلى اليمامة. إذن أرسل الدعاة، أي ابتدأ بأقرب منطقة لليمن، عمان والبحرين واليمامة ومصر والمغرب، أرسلهم لنشر مبادئ هذه الدعوة العثرة. تلقفتها الكثير من الجماعات الضالة، لا شك الضال يعني أن الطيور على أشكالها تقع. ومن الأمور التي أحب أن أذكرها لكم في هذا السياق أنه في شهر يونيو من سنة 92 ميلادية، قبل تقريبا سنتين، نشرت مجلة روز اليوسف المصرية، وهي مجلة علمانية لا شك في ذلك، نشرت تقريرا ممتازا عن الشيعة في مصر، لا أعرف كيف قامت بنشره. تقول في هذا التقرير: لا يستغرب الآن الإنسان أبدا أن يسمع بعض مساجد القاهرة تؤذن بحي على خير العمل. الغريب في الأمر أنها أجرت عدة مقابلات مع ضباط كبار في الجيش، هذه روز اليوسف في مقال هذا الذي نشر في شهر يونيو سنة 92، أجرت مقابلات مع ضباط كبار في الجيش المصري من الاثنى عشرية، وأيضا مع كبار المستشارين في السلك القضائي وهم من الاثنى عشرية، ومع أطباء وتجار وغيرهم، وأيضا تكلمت عن الإسماعيلية من ضمن هذا التقرير الذي كان مخصص عن الشيعة في مصر، تكلمت عن الاثنى عشرية، ثم أتت للكلام عن الإسماعيلية في القاهرة، قالت: فهم ممثلين بالبهرة الطائفة الرهيبة. أنا أقول الطائفة الرهيبة. الآن البهرة أيها الأخوة، الإسماعيلية في مصر يركزون على شراء المباني والأراضي في مصر القديمة وهي أساس مصر، فتجدهم يعني يسيرون وفق مخطط محكم لشراء الأراضي في هذه المنطقة، ولهم جهود كبيرة في ذلك، والحكومة هناك تتبناهم على اعتبار أنهم من الجماعات الإسلامية المسالمة الوديعة، يسمونهم أيضا بالفاطميين ويفتخرون كثيرا بالتاريخ الفاطمي. يعني في مصر للأسف الشديد إلى الآن يفتخرون كثيرا بالتاريخ الفاطمي وأثر هذا التاريخ في الحضارة المصرية. لا شك أن الحكومة هناك لا تعرف حقيقة، لو كانت تعرف حقيقة الفاطميين لما أثنت عليهم أيها الأخوة. ومن شاهد منكم البرنامج التلفزيوني الذي عرضه التلفزيون المصري عن الجامع الأزهر وعن دور الفاطميين كما يسميهم البرنامج هذا أو العبيديين، يعني تكلم عن دور الفاطميين، هذا برنامج معد للكلام عن دور الفاطميين كما يقول برنامج العبيديين، هم لا شك في ذلك، دورهم في نصرة الإسلام وفي الحضارة الإسلامية، يعتقد أن معد هذا البرنامج يتكلم عن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يصنع الإعلام أيها الأخوة. على كل حال، أنا بإذن الله سوف أتكلم ببعض التفصيل عن الدولة العبيدية، تسمى من قبل الكثيرين بالدولة الفاطمية. هذه دولة عبيد الله الخبيث الذي تلقب بالمهدي، دولة بني عبيد، الدولة المجوسية اليهودية. وقد يعجب البعض يقول: كيف تكون يهودية مجوسية واليهود غير المجوس؟ نعم، إن شاء الله سوف أوضح لكم هذا الأمر. نقول عبد الله بن ميمون القداح الذي تدرج بمذهبه الضال كما قلنا ذو الثماني درجات بعد أن هلك، أتى بعده ابنه أحمد وهو ضال مثله، ثم لما هلك الخبيث أحمد هذا يأتي ابنه محمد وهو مثله أيضا، ثم لما هلك يأتي من بعده الحسين وأحمد وهما ضالان أبناءه. يذهب الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح، إذن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح، يذهب إلى بلدة سلمية وهي بالقرب من حمص بسوريا ولا تزال موجودة بهذا الاسم. من هذه البلدة انطلقوا منها لنشر مذهبهم الفاسد. من هذه الفرقة الضالة، أعني بذلك فرقة الإسماعيلية، ظهرت فرقة الدروز، والتي تختلف عن الإسماعيلية أيضا. الدروز هؤلاء يدعون لتأليه الحاكم بأمر الله العبيدي خامس العبيدي. هذه الفرقة أعني الدروز نشأت في مصر ثم انتقلت إلى الشام، وكان حمزة بن علي الزوزني قد دعا في السنة الثامنة بعد 400 للهجرة لتأليه الحاكم بأمر الله العبيدي. الدروز يعتبرون حمزة هذا بمثابة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه. والعقيدة الدرزية كما هو معلوم مستقاه من فلسفات وديانات عديدة، ولا يتعلم الدروز أسرار هذه العقيدة المنحرفة إلا إذا بلغوا 40 من عمرهم. بالمناسبة فريد الأطرش درزي، وظهرت منهم أيضا فرقة القرامطة وهم إسماعيلية نشأوا في الحسن، ينسبون إلى حمدان. حمدان هذا يلقب بقرمط، ظهر في الكوفة أيضا وقام بنشر هذه البدعة في سنة 78 و200 الهجرة، وهم من الفرق الإباحية الإلحادية هؤلاء القرامطة شديدة الضلال. من أشهر مجرميهم على الإطلاق سليمان ابن الحسن ابن بهران المعروف بأبي طاهر القرمطي المجرم، هذا الملحد هاجم الحجيج يوم التروية من سنة 17 و300 للهجرة، وطم بجثثهم بئر زمزم وانتزع الحجر الأسود وأخذه معه إلى الحسة الإحساء، وبقى عندهم لمدة 22 عاما. وفي عهد أخيه الحسن الأعصم دخل هذا في حرب مع العبيديين إخوانه في الضلال، وكاد أن ينتزع من العبيديين الشام ويدخل مصر، ولكنهم هزموا الحسن الأعصم. انتهى الأمر بالقرامطة كما تعرفون أن دولتهم سحقت على يد الأصفر التغلبي مؤسس دولة بني الأصفر. هناك أيضا فرقة تكلمنا عنها، ساعدوني عليها، الحشاشون. الحشاشون ظهروا أيها الإخوة، هذه الفرقة فرقة الحشاشين ظهرت وتكلمنا عنهم بتفصيل في دروس الحروب الصليبية ودروس الدولة العباسية قبل ذلك، فصلنا أيضا بهذه الفرقة. نقول فرقة إسماعيلية نزارية، سوف أفصل ما هي النزارية بعد ذلك. أسسها الحسن بن الصباح في الشمال الغربي من إيران، اتخذ له هناك من قلعة تسمى قلعة ألموت، ألموت تعني عش النسر، اتخذ من هذه القلعة مركزا لبث الفساد والإلحاد والإباحية والرعب ولبث مبادئ دعوته الضالة. لا شك أنها دعوة ضالة ضلال مبين، وكانت لهم قلاع حصينة جدا في إيران مثل قلعة شاهديز وميمون وغيرها. سموا بالحشاشين لتعاطيهم الحشيش للسيطرة على الأتباع، وقاموا بارتكاب سلسلة من الاغتيالات الشهيرة، لذلك يسمون الآن الحشاشين باللغة الإنجليزية عندما تريد أن تصف المغتال يسمى أساسن، اتخذ اشتق من اسم الحشاشين الأساسن وهو المغتال، والأساسينيشن تعني عملية الاغتيال، هذه باللغة الإنجليزية دخلت من هذه الفرقة، هذا المصطلح اشتق من هذه الفرقة المجرمة التي قامت بسلسلة من عمليات الاغتيال الكبيرة الإرهابية. من أشهر ضحاياهم الوزير الفذ نظام الملك، وهو وزير السلطان السلجوقي القوي ملك شاه، قاموا باغتياله سنة 85 بعد 400 الهجرة، واغتالوا كذلك الأمير جناح الدولة أمير حمص، وقاموا بقتل أبي جعفر المشاط وهو من شيوخ الشافعية، قتلوا كذلك الخليفة العباسي المسترشد بالله في سنة 29 بعد 500 الهجرة، وابنه الخليفة الراشد من بعده في سنة 32 و500 الهجرة، وحاول اغتيال الملك الناصر صلاح الدين في سنة في السنة الأولى والسبعين بعد 500 الهجرة، لما أرسل له سنان شيخ الجبل، هذا شيخ الإسماعيلية في الشام، أرسل له 4 من الفداويين يسمونه الفدائيين لقتله. وكان صلاح الدين يحاصر حلب في ذلك الوقت، ولكن كتب الله له عمرا حتى يواجه الصليبيين بعد ذلك. وفي مرة وجد صلاح الدين خنجرا على سرير نومه، فعرف أن هذه الفرقة تستطيع أن تصل حتى إلى فراشه، وقالوا له يعني نستطيع أن نصل إليك متى أردنا. ويمكن تعرفون القصة التي ذكرتها لكم، قصة الرسول الذي بعثوه لمقابلة صلاح الدين على انفراد، وما بقى مع صلاح الدين إلا اثنان كان قد رباهم عنده. ولكن هذا الرسول قال له يعني لا تجعل أحد، قال هؤلاء مثل أبنائي، فقال هذا تثق بهم؟ فقال له صلاح الدين نعم، فأمرهم بأن يخرجوا سيوفهم هذا الحشاش، فأخرج الذين تبناهم صلاح الدين سيفيهما وصعق صلاح الدين. فيريد هذا أن يفهمه أنه يستطيع أن أقتلك متى أردت، حتى أخلص أتباعك ممكن أن ينقلبوا عليك. إذن هذه أيها الإخوة باختصار بسيط، ونحن نقترب الحقيقة من نهاية حلقتنا لهذه الأمسية، يعني بعض النبذ عن دولة الإسماعيلية. ولعلي يعني أخصص الحلقة القادمة بإذن الله للكلام عن الدولة العبيدية وعن الإسماعيلية. وشكرا على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير.
الحلقة الخامسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني نرحب بكم في الدرس الخامس أو في الحلقة الخامسة من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي للمغرب والأندلس. ودعوني أذكركم بحلقة الليلة قبل البارحة، تكلمنا بها عن الدويلات المستقلة التي قامت في المغرب، وذكرنا منها دولة الأغالبة بالقيروان، ودولة الأدارسة في فاس، ودولة بني مدرار في سجل ماسة، ودولة الخوارج الإباضية الدولة الرستمية بتاهرت. وأيضا تكلمنا عن نشأة الدعوة الإسماعيلية هناك، كيف وصلت إلى المغرب، وابتدأنا بالكلام عن الإسماعيلية هؤلاء الباطنية، وتوقفنا ونحن نسرد بعض أخبار. وتذكرون تكلمنا عن عمليات الاغتيال الرهيبة التي قامت بها طائفة الحشاشين، وعن العمليات الإجرامية الكبيرة التي قام بها القرامطة، وعما صنعوه أيضا باليمن هؤلاء الإسماعيلية. ولعلكم تذكرون أننا توقفنا في الحلقة الماضية عند محاولة الحشاشين، وأقصد هنا الحشاشين من طائفة سنان شيخ الجبل الذين كانوا بالشام. قلنا يعني أفهموا الملك الناصر صلاح الدين أنهم يستطيعون أن يصلوا إليه متى ما أرادوا، وذكرنا أيضا حادثة هؤلاء الذين كان قد ربى اثنين من الصبية، ثم لما كبرا وكان من أخرص أتباعه اتضح أنهم يعني هؤلاء الإسماعيلية قد سيطرا أو قد سيطروا على هذان الصبيين بعد أن بلغ مبلغ الرجال. وأيضا قلنا أن هؤلاء قاموا الحشاشين قاموا باغتيال الخليفة المسترشد، الخليفة العباس المسترشد بالله، وأيضا اغتالوا بعد ذلك الخليفة الراشد ابن المسترشد. هناك أيضا لما أرسل لهم ملك شاه السلجوقي، هذا من أقوى السلاطين السلاجقة على الإطلاق، ملك شاه أرسل مع أحد رجاله رسالة للحسن بن الصباح، قلنا هذا يقيم في قلعته الحصينة المنيعة. ألموت، ألموت يعني عش النسر بلغته. وهذه الرسالة تتضمن فتاوى العلماء، علماء الإسلام في عقيدة الإسماعيلية، وينهاه عن غواية الأتباع وأن يكف عن هذه البدعة الرهيبة. هذا سلطان المسلمين ملك شاه، أرسل هذه الرسالة تتضمن هذه الأمور إلى الحسن بن الصباح. فلما قرأ ابن الصباح هذه الرسالة، بها طبعا تهديد ووعيد، لما قرأ هذه الرسالة أمر أحد أتباعه بأن يقتل نفسه، فبادر هذا الرجل بالحال، انتضى سكينا وطعن نفسه بهذه السكين فمات لساعته. ثم أمر أحدهم أن يلقي بنفسه من القلعة، هذه قلعة شاهقة حصينة عالية، ففعل ذلك الرجل، رمى بنفسه وهلك في الحال بالطبع، تقطع. فقال عندها الحسن بن الصباح لرسول ملك شاه، قال له: هذا جوابي لسلطانك، يهددني، هذا هو جوابي، هؤلاء الذين يحيطون بي على استعداد لل يعني الموت في سبيلي. طبعا لا شك انها رسالة رهيبة، نقلها هذا الرجل الى سيده. من خبث هؤلاء ومن مكرهم، هم قلنا يعني يقومون بعمليات اغتيال رهيبة، إذا أرادوا قتل شخصية كبيرة مثلا يضعون المخطط الكبير وينفذ هذا المخطط بمنتهى الدقة، ثم بعد أن يفرغوا من ذلك يجعلهم يقبضون عليه، هذا القاتل أو المغتال يجعل الجنود مثلا أو الحرس يقبضون عليه، وبالتالي لما تقبض على مجرم أول مسألة تعملها هي تحقيق معه. لما يحققون مع هذا المجرم، هو طبعا يكون قد أمضى فترة في بلاط الشخص الذي يريد أن يقتله، ويعقد صداقات قبل هذه العملية، خطة محكمة مع كبار القوم، وبالتالي لما يحقق معه يقول: لقد قمت بهذه المؤامرة بناء على أوامر من فلان وفلان وفلان من رجال الدولة، والناس لا يشكون أبدا في ذلك. لماذا؟ لأنه كان قد حضر إلى البلاط قبل مدة، يعني اندمج مع هذا المجتمع وشكل صداقات هناك، فبالتالي لما يتهم أصحاب هؤلاء من كبار رجال البلاط الكل يصدق، وبالتالي يعدم، ويعدم من اتهم معهم من رجال البلاط. فانظروا إلى هذا الخبث وهذا الدهاء الذي يعني لا يخطر والله على بال كثيرين منا. نعم، هنا مسألة أيضا أريد أن أتكلم عنها. أقول على الرغم من أن بروز هؤلاء ونشأتهم كانت في إيران، إلا أنهم انتشروا بعد ذلك كما قلنا في بلاد الشام، وتكلمنا عن بهرام استرابادي، ثم هناك أيضا الداعي إسماعيل الفارسي، ثم كان طبعا أشهرهم على الإطلاق سنان بن سليمان الذين قلنا تكلمنا عنه قبل قليل، سنان بن سليمان هذا يعرف برشيد الدين وبشيخ الجبل. وفي الشام لهم عدة قلاع وحصون، نفس طريقة ألموت في القلاع في الجبال العالية الشاهقة، فعندهم في الشام تلك القلاع مثل قلعة الكهف والقدموس ومصبات والخوابي وبانياس والمنطقة، كل هذه الأماكن لهم بالشام. ولكن أيضا يعني بعد أن عظم نفوذهم ولما أتت الدولة المملوكية بعد ذلك، نقول تمكن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، وهو ثالث سلاطين المماليك كما تعرفون، تمكن من سحقهم والقضاء عليهم في الشام، وأمر بإنزالهم من قلاعهم الحصينة، كان ذلك في السنة الأولى بعد 700 للهجرة، في السنة الأولى بعد 700 للهجرة، إذن هو قضى عليهم في الشام هناك. لكن ماذا حدث للحشاشين في فارس؟ الحشاشين في فارس هؤلاء دمرهم طاغية المغول هولاكو خان حفيد جنكيز خان، وكان ذلك في السنة 54 بعد 600 قبيل أن يجتاح بغداد، لأنه أسقط بغداد واجتاحها في سنة 56 في السنة 56 بعد 600. لكن قبيل أن يذهب إلى بغداد قرر أن يفتك بهذه الطائفة الخبيثة، خشى أن يرسل له أحد رجالهم يغتاله، فقال لابد أن أسحق. وبالفعل ذهب إليهم بجيوش، جيوش المغول جيوش كبيرة جرارة مدمرة بجيوش لا قبل لهم بها، وقضى عليهم. لكنه استبقى أمير الخبث والضلال، استبقى نصير الدين الطوسي وزير الحشاشين ومستشار الحشاشين، هو فعلا خرب على موت هولاكو وباقي القلاع، لكنه ليته ترك هذه القلاع وقضى على المجرم الخليفة. هذا نصير الدين الطوسي تدرون ماذا صنع؟ أصبح مستشارا لهولاكو، وأغرى هولاكو بالهجوم على الدولة العباسية، وتآمر مع الرافضي ابن العلقمي وزير الخليفة المستعصم بالله، وتعرفون بعد ذلك ما حدث من خراب للدولة العباسية وانتهاء الخلافة العباسية على يد هؤلاء المغول الهمج. لو عدنا مرة أخرى إلى العبيديين مثلا في مصر، نقول لما مات سابع العبيديين وهو المستنصر بالله العبيدي، كان هلاك هذا في سنة في القرن الخامس الهجري، وبالتحديد في السنة 87 بعد 400. نقول لما هلك المستنصر بالله العبيدي هذا، انقسم هنا الإسماعيلية إلى نزارية، تذكرون أنا ذكرت النزارية في الأول، فانقسموا إلى نزارية. نزارية هؤلاء يدعون للابن الأكبر للمستنصر وهو نزار، ونزار هذا قام بإزاحته الوزير العبيدي الأفضل ابن بدر الجمال، لما أزاحه قام بحبسه ثم بنى عليه جدران الغرفة فقتله بهذه القتلة الشنيعة، وقام الأفضل ابن بدر الجمالي بتنصيب الأخ الأصغر للمستعلي، أو الأخ الأصغر للمستنصر وهو المستعلي، المستعلي ابن المستنصر الأخ الأصغر لنزار. إذن هو قام بإزاحة نزار بن المستنصر وقتله بهذه الطريقة، ثم نصب الأخ الأصغر لنزار وهو المستعلي ابن المستنصر، ولذلك انقسم الإسماعيلية إلى نزارية. ومن هذه النزارية فرقة كبيرة من الإسماعيلية، نقول منهم ظهرت فرقة الحشاشين، وأيضا إسماعيلية الشام هم من النزارية، وانقسموا أيضا إلى مستعلية، نزارية ومستعلية. المستعلية هؤلاء يعني استمروا يحكمون إلى سقوط دولة بني عبيد في عهد رابع عشر العبيديين وهو العاضد، وكان سقوطهم كما تعرفون على يد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. المستعلية هم طبعا إسماعيلية مصر واليمن، والنزارية كما قلنا إسماعيلية الشام، ومنهم أيضا إسماعيلية إيران. في أيامنا هذه هناك الإسماعيلية البهرة أيها الأخوة، بهرة منتشرين، وهم مستعلية ويسمون أيضا بالطيبية نسبة إلى الطيب ابن الآمر ابن المستعلي العبيدي، وهم إسماعيلية الهند واليمن. هؤلاء البهرة إسماعيلية الهند واليمن، والطيبية أيضا هم إسماعيلية اليمن، لأن البهرة الطيبية يسمون أيضا، ولعلكم يعني أفصل لكم قليلا عن هذه الفرقة. كلمة البهرة تعني التجار، وهم بالفعل تجار مهرة. انظروا أيها الأخوة إلى انتشار مثلا خطير جدا في الكويت عندنا في أسواق الكويت، يعني كان عددهم قليل قبل ذلك لكن الآن انتشروا انتشارا كبيرا، وتجدهم كيف يسيطرون على الأسواق أنا ما أعرف، حتى أن المحلات هذه التي تكون إيجاراتها مرتفعة وتحتاج كما يقولون إلى خلو رجل، إلى قفلية كما نقول عندنا بالكويت كبيرة، تجدهم يدفعون هذه المبالغ الهائلة وينتشرون ويتعاونون يعني كأحسن ما يكون التعاون. طبعا من إسماعيلية اليمن قامت لهم هناك دولة تسمى الدولة الصليحية كما تعرفون. البهرة أيضا هؤلاء انقسموا إلى البهرة الداودية وهم الآن في الهند وباكستان، والبهرة السليمانية وهم بهرة اليمن أو إسماعيلية اليمن. إذن الطيبية أو البهرة هؤلاء انقسموا إلى داودية في الهند وباكستان وسليمانية وهم في اليمن. وتذكرون أيها الإخوة شريط الفيديو الذي صور عنهم لما زارهم زعيم البهرة برهان الدين، يسمونه الداعي أو السلطان برهان الدين، لقبه الرسمي في البروتوكولات هو السلطان برهان الدين، يحمل لقب سلطان. وهذا أيضا يعني قامت جامعة الأزهر بمنحه الدكتوراه الفخرية في هذه الأيام، وهو السلطان برهان الدين، ويسمى من قبل الإسماعيلية بالداعي، داعي المذهب الإسماعيلي. نقول تذكرون هذا الشريط الذي انتشر قبل 6 سنوات تقريبا، لكن هذه الأيام هناك شريط فيديو يعني نزل حديثا في جمادى الآخرة من سنة يعني 1415 الهجرة، وهو شريط رهيب أيها الأخوة، أنا يعني أنصحكم بأن تشاهدوا شريط رهيب، يبين الكثير من الأمور عن هؤلاء المارقين، ويبين مدى خبثهم وكفرهم، يسجدون للداعي سجود والله يا أخوة، يسجدون له من دون الله سبحانه وتعالى. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من كان وراء تجميع مادة هذا الشريط الرائع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر هذا الرجل الذي قام بإعداد هذا الشريط، فجزاه الله الخير الكثير. إذن قلنا هناك أيضا الآغاخانية، قد يتساءل البعض يقول هناك الآغاخان وهو زعيم الإسماعيلية، أي إسماعيلية هؤلاء؟ نقول هم إسماعيليين ثانيا، زعيمهم هو الآغاخان، مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة، مسؤول عن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، هذه الأمم المتحدة كلها بلاوي. وكل سنة هذا الرجل يوزن كل عام في اجتماعهم بما يوازي وزنه من الجواهر وغيرها، يوضع في ميزان والكفة الأخرى من هذا الميزان، يقف بكفة والكفة الأخرى توضع بها المجوهرات الغالية، وهم أغنياء جدا أثرياء يعني ثراء فاحش. يذكر لي أحد الأخوة، وهذا أحد الأخوة يعني ينقل هذا الأمر مباشرة عن أحد المرافقين الرسميين الذين يعني رافقوا الداعي الإسماعيلي برهان الدين لما زار الكويت، ويزور الكويت كثيرا كما سوف تشاهدون بهذا الشريط الذي يعني وزع حديثا. نقول لما زار برهان الدين الكويت قبل تقريبا 6 سنوات، نقول ذهب إلى أحد المساجد هنا في الكويت، مساجد الشيعة، المسجد ذو 4 مناهر اللي في حولي عندنا. نقول لما ترجل من السيارة انبطح الإسماعيلية البخرة على التراب ونزل يمشي على ظهور رعاياه الجهلة. أيها الأخوة، حتى نمرود وفرعون لم يفعل ما فعله هذا الخبيث. عندما تشاهدون الشريط أنا شاهدت الكثير من الأمور التي ما يصدقها عقل، شاهدوا الشريط هذا إن شاء الله نوزعه عليه وتعرفون هل نحن نفتري عليهم أم لا. رزم الأوراق المالية الكبيرة كانت تحذف عليه في زيارته، يعني تحذف عليه من كل جانب، أوراق المالية من فئة 20 دينار والعشرة الدنانير تحذف عليه من كل جانب. وعندما كان هذا الداعي الإسماعيلية هذا يتناول ورقة الكلينكس لكي يمسح العرق كما يقولون، أو لكي يتمخط بها ويلقيها على الأرض، كانوا يتعاركون للفوز بها، ينقل لي أحد الأخوة مباشرة. ويواصل هذا الأخ يقول إن أحد الأمهات الإسماعيليات حذفت ابنها الرضيع كأنه قطعة خشب مثلا، فتلقفه الأعوان قبل أن يسقط لكي يمنحه هذا الحاخام، يمنحه البركة. برهان الدين هذا لما ذهب لليمن لنفس هذا الرجل، يعني أيضا هناك في الشريط سوف تشاهدون أمور كثيرة. نقول هذا لما ذهب لليمن لزيارة إسماعيلية هناك، للأسف الشديد إسماعيلية اليمن من القبائل العربية العريقة، لا نشك في نسبهم، لكن عندهم عقيدة من أخبث عقائد أهل الدنيا. نقول لما وصل إليهم وضعوه في صندوق يحمله 4 و4، والخبيثة زوجته كانت تجلس في صندوق آخر يحملها 8 أيضا، تعرفون معناها. ويقال بأن الرجل الذي صور هذا الفيديو هذا الشريط قاموا باغتياله، وهو طبعا من غير الإسماعيلية، يقال، ما عندي يعني تأكيد على هذه المسألة، لكن الشريط الذي نزل حديثا أقول به من الأمور ما يفوق الشريط الأول بمرات عديدة. قام الكثير بالكتابة عنه منذ أن نشأوا عن الإسماعيلية، ومن أشهر من كتب عن الإسماعيلية في أيامنا هذه الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه، حيث قام بكتابة مرجعه الرائع كتاب الإسماعيلية الشهير، ولقد يعني بذل به جهدا كبيرا، الذي قرأ هذا الكتاب يعرف ذلك، بذل جهدا كبيرا حيث تمكن من الحصول على الكثير من المراجع السرية، إضافة طبعا إلى المراجع الأخرى التي تناولت ممارسات وعقائدهم الباطلة. ولقد اغتيل رحمة الله عليه في باكستان في الحادثة الشهيرة، ومعه جماعة من العلماء عندما وضعوا له قنبلة في مزهرية على الطاولة التي سوف يلقي عليها المحاضرة. نعم تمكنوا من اغتياله، ولكن بقيت كتبه ومؤلفاته مرجعا للذي يريد أن يعرف أسرارهم ومخططاتهم، فرحمة الله. إذن بعد هذه النبذة السريعة، نقول بعد هذه النبذة السريعة عن فرق الإسماعيلية والفرق التي نشأت منها، نعود للكلام مرة أخرى عن العبيدية، حيث توقفنا عند وصول الحسن أو الحسين كما قلنا لو تذكرون في المحاضرة التي قبل هذه. نقول وصل الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح الديصاني المجوسي إلى سلمية، سلمية هذه بالشام كما تعرفون بسوريا. لما وصل هناك إلى سلمية التقى بأرملة يهودية، امرأة يهودية جميلة، أرملة جميلة جدا، وكان لها ولد اسمه سعيد. هذه الأرملة كانت أرملة لحداد يهودي، كانت زوجة لحداد يهودي، لما هلك هذا اليهودي تزوجها بعد ذلك الحسين بن محمد هذا، وقام بتبني ابنها سعيد اليهودي، ابنها الطفل سعيد اليهودي قام بتبنيه. وسعيد هذا صبي صغير جميل الصورة، ذكي جدا، يعني ولد يهود شلون يصير، فتبناه وأخذ يعلمه أسرار هذه الدعوة الرهيبة المدمرة، لم يبخل عنه بشيء أبدا، بل أوصى دعاة الإسماعيلية بطاعته والخضوع إليه. ومسألة الطاعة عندهم مسألة أساسية لا تناقش، على الإسماعيلي أن ينفذ كل ما يعهد إليه، كل ما يعهد إليه من رؤساء الإسماعيلية عليه أن يسمع ويطيع دون نقاش، لأنهم يزعمون أن رؤساءهم معصومين عن الخطأ ويعرفون كل شيء في هذا الكون. ودائما تلاحظ مسألة الطاعة العمياء من أساسيات الفرق المنحرفة، ولكن في ديننا الإسلامي الحنيف هناك مبدأ عظيم أيها الأخوة، وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه مسألة الحقيقة يعني أساسية في ديننا الإسلام. ماذا يفعلون الآن؟ إنهم يدعون لرجل ينتسب لإسماعيل بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين رضوان الله عليه ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وجد هذا الرجل الذين يدعون له جده لأمه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد اليهودي هذا المجرم، الآن يهودي معروف، ماذا يصنع؟ قال أنا عبيد الله ابن الحسن ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، وأنا فاطمي، جدتي فاطمة، لذلك سموا بالفاطميين زورا وبهتان، إنما هم العبيديين أيها الأخوة نسبة إلى هذا اليهودي الخبيث، وتلقب بالمهدي. هنا أخواني يعني أريدكم أن تأذنوا لي بقراءة ثقرة من كتاب المنتظم في تاريخ الأمم المملوك للإمام أبي فرج بن الجوزي رحمة الله عليه، حيث يقول في أحداث شهر ربيع الأول من سنة 200 بعد 400 الهجرة، يقول وفي هذا الشهر كتب في ديوان الخلافة محاضر في معنى الذين بمصر والقدح في أنسابهم ومذاهبهم، وكانت نسخة ما قرئ منها ببغداد وأخذت فيه خطوط الأشراف والقضاة والفقهاء والصالحين والمعدلين والثقات والأماثل بما عندهم من العلم والمعرفة بنسب الديصانية. يقول وهم منسوبون إلى ديصان ابن سعيد الخرمي أحزاب الكافرين ونطف الشياطين شهادة متقرب إلى الله جلت عظمته وممتعظ للدين والإسلام ومعتقد إظهار ما أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. يقول شهدوا جميعا أن الناجم بمصر، الناجم يعني المتولي للأمر بمصر من العبيديين، هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم، حكم الله عليه بالبغار والدمار والخزي والنكال والاستيصال. إذن هو منصور بن نزار بن نزار ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله، فإنه لما صار إلى الغرب تسمى بعبد الله وتلقب بالمهدي، ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب ولا يتعلقون منه بسبب، وأنه منزه عن باطلهم، وأن الذي ادعوه من الانتساب وأن الذي ادعوه من الانتساب إليه باطل وزور، وأنهم لا يعلمون أن أحدا من أهل بيوتات الطالبيين توقف عن إطلاق القول في هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء، وقد كان هذا الإنكار لباطلهم ودعواهم شائعا بالحرمين وفي أول أمرهم بالغرب منتشرا انتشارا يمنع من أن يتدلس على أحد كذبهم أو يذهب وهم إلى تصديقهم، وأن هذا الناجم بمصر هو وسلف كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام جاحدون ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون، قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمور وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية. ويقول كتب هذا في ربيع الآخر من سنة 200 و400. وطبعا يقول يعني وقد كتب خطه، يعني قاموا بالتوقيع على هذا المنشور الذي يعني قرئ في بغداد عاصمة الخلافة. نقول وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير من العلويين منهم المرتضى والرضا وابن الأزرق الموسوي وأبو طاهر بن أبي الطيب ومحمد بن محمد بن عمر وابن أبي يعلى، ومن القضاة أبو محمد بن الأكفاني وأبو القاسم الخرزي وأبو العباس السوري، ومن الفقهاء أبو حامد الإسفرائيني وأبو محمد الكشفلي وأبو الحسين القدوري وأبو عبد الله الصيمري وأبو عبد الله البيضاوي وأبو علي بن حمكان، ومن الشهداء الذين شهدوا يعني على ذلك أبو القاسم التنوخي ويقول أيضا وقرئ بالبصرة وكتب فيه خلق كثير، يعني شهدوا على ما في هذا المنشور أو المرسول. إذن هؤلاء هم الإسماعيلية. لأهمية الموضوع أيضا سوف أقرأ عليكم فقرة أخذتها من كتاب تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق للمؤرخ المصري العلامة محمد عبد الله عنان، فيقول يقول ظهر عبد الله ابن ميمون القداح وهو ابن فقيه ملحد من جنوب فارس، وهو ميمون بن ديصان. يعني إذن ظهر عبد الله بن ميمون القداح يقول وهو ميمون بن ديصان، وكان ميمون إماما لجماعة من الملاحدة يزيفون الأحاديث النبوية الشريفة، انتبهوا الآن لكل كلمة، وينشرون في العامة مبادئ الإنكار والهدم والإباحة، ويظهرون في الوقت نفسه تشيعا لآل البيت. وهذه حجة، حجة التشيع لآل البيت حجبا لحقيقة مقاصدهم. وتعلم دعاتهم الشعوذة والكيمياء وتفرقوا في الأنحاء يدعون كل طائفة بما يناسب ميولها وعقليتها، ويظهرون للعامة في ثوب الورع والزهد. ونشأ ابنه عبد الله منذ حداثته في جو المبادئ الحرة والتعاليم الفلسفية والمادية، وتفقه في جميع الأديان، وكان شديد الإلحاد والإنكار، غير أنه ادعى اعتناق مبادئ الشيعة الإسماعيلية، وزعم أنه وقف على الأسرار الروحية والعلوم الخفية التي يقول الإسماعيلية أن إمامهم إسماعيل علمها لابنه محمد المكتوم، فذاعت دعوته في جنوب فارس في عام 60 و200 الهجرة، والتف حوله الإسماعيلية ولم يلبث، الكلام هذا كله لمحمد عبد الله عنان يقول والتف حوله الإسماعيلية ولم يلبث أن قبض على ناصية الحركة الشيعية، وقد كانت غايته الحقيقية بث التعاليم المادية، فنشط إلى إدماجها في مذهب خاص، ونظم طائفة الباطنية في جمعية سرية هائلة ذات مراتب 7. يواصل أيضا الأستاذ عنان محمد عبد الله عنان في كتابه هذا الرائع فيقول ولم يبحث عبد الله بن ميمون عن أتباعه الحقيقيين بين الشيعة المخلصين، ولكن بين الثنوية. طبعا هنا يشرح في الهامش يقول الثنوية أصحاب مذهب فلسفي ديني يقول بأن كل كائن مركب من عنصرين هما الخير والشر أو النور والظلام، فيقول ولم يبحث عبد الله بن ميمون عن أتباعه الحقيقيين بين الشيعة المخلصين، ولكن بين الثنوية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية، ولم يكن يعتمد إلا على الطائفة الأخيرة أصحاب الفلسفة اليونانية. إذن وانتهى، طبعا نقلنا هذه الفقرة، انتهى كلام هنا يعني الأستاذ محمد عبد الله عنان. نواصل كلامنا عن هذا الخبيث، فنقول هذا اليهودي بقى في سلمية في الشام، وكانت ترد إليه الأموال الكثيرة، تأتيه أموال لا حصر لها، يخبئونها في سراديب كبيرة، وشقوا نفقا في الأرض بطول 17 كيلومترا. ما نفق هذا يعني رهيب، نفق طويل كبير كما يحدث الآن يعني في الكثير من مراكز العصابات في المدن التي هي مراكز العصابات، اكتشفوا شبكة أنفاق هائلة تحت الأرض في معظم المدن التي كانت يعني مراكزا للعصابة. وفي الحروب الأهلية التي تحدث في المدن كما تعرفون يكتشف دائما أو يتم الحقيقة اكتشاف الكثير من هذه الشبكات.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الرابع، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12403.
بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو
96.